بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فضن مباحث ومسائل الدورة العلمية 68 والتي هي خاصة بالعلامة محمد بن خليل الهراس والمسمى بالصارم البتار على الملاحدة والمبتدعة الأشرار الفجار، نقرأ مبحثنا الأخير وهو منتقى من رسالة الشيخ دعوة التوحيد، أهميتها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. نأخذ مبحثا من هذه الرسالة وهو ما يتعلق ببدعة القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والفلاسفة والأشعرية والصوفية. نبدأ ببدعة القدرية. قال رحمه الله تعالى: ظهرت هذه البدعة في آخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، قام بها معبد الجهني. من رحمة الله يا أخواني، رغم قوة الأمة في عصور الصحابة، أن ظهرت رؤوس هذه البدع حتى نتعلم نحن كيف نتعامل معها. فكان لنا في الصحابة الأسوة والقدوة في التعامل مع هذه البدع. هل أنكروها أم أمروها؟ وهل أنكروها إنكارا خفيفا أم أنكروها إنكارا قويا؟ فظهرت القدرية وظهرت الخوارج وظهرت الروافض والشيعة، كل هؤلاء ظهروا في عهود الصحابة. فكيف تعامل معهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة كانوا بابا مؤصدا لا يسمح بالبدعة، لا نقول المغلظة كالقدرية والشيعة والخوارج، بل الصحابة كانوا حريصين على سد الباب حتى فيما يتعلق بأصغر الأشياء. ولا يخفى عليكم ما جرى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث عند الدارمي، لما بلغه أن أقواما يذكرون الله في المسجد على غير ما علمهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يسبحون ويحمدون ويكبرون لكن على خلاف ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة من عبد الله بن مسعود؟ هذه المسألة البسيطة جدا، ليست بقى مسائل كبيرة ولا بدع كبار كما يحصل اليوم. يا أخواني، قد نقول يا أخي الصوفية مسلمون، ما لك ولهم يعني، وكذلك الروافض والشيعة، وما الخلاف بيننا وبينهم؟ الخلاف بيننا وبينهم 5% فقط. لماذا تشددون؟ هل وقفتم ضد اليهود وضد النصارى وتركتم هؤلاء المسلمين؟ أنت ترى هذا اليوم، بل للأسف الشديد وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى إذابة الفوارق بين الإسلام وبين النصرانية وبين اليهودية، حتى صار التميز والتمايز بين المناهج المنحرفة صعبا جدا في هذا الزمان. يعني هل ممكن الآن تنكر وتشتد على من يسبح أو يحمد أو يكبر على خلاف السنة وتقول له ما قال ابن مسعود؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. هذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغه. فالصحابة أغلقوا الأبواب هذه. فكيف ببدعة القدرية وبدعة الخروج والخوارج وبدعة الشيعة؟ فظهرت في آخر أيام الصحابة، وقام بها معبد الجهني وغيلان الدمشقي. اتبعهم عليها واصل بن عطاء رئيس المعتزلة لما اعتزل حلقة الحسن البصري، اعتزل حلقة العلماء فافترسه الشيطان وصار رأس الاعتزال. وهكذا الإنسان إذا ابتعد عن العلماء. وكان يقول في تقرير هذه البدعة فيما حكاه الشهرستاني عنه: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. فالعبد والفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب تبارك وتعالى أقدره على ذلك كله. وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات والاعتمادات والنظر والعدم والعلم. ويستحيل أن يخاطب العبد بفعل وهو لا يمكنه أن يفعل، وهو لا يحس من نفسه الاقتدار والفعل، ومن أنكره فقد أنكر الضرورة. وقد اتسعت هذه البدعة، يعني القصد من هذا في الأول أن الله عز وجل لا يخلق الشر، بل الشر هذا مضاف للعبد، فأنكروا أن يكون الله خالقا للإيه؟ للشر. كذلك الأمر الثاني أنكروا به تقدير الله عز وجل لأفعال العباد، بل العباد هم الإيه؟ الموجدون لأفعالهم. الخالقون لها. كل هذا ليفر من وصف الله بالظلم، لأن عندهم إذا قدر الله شيئا على عبده ثم حاسبه عليه هذا من الظلم، هذا من الظلم. اتسعت هذه البدعة حتى شغلت أذهان كثير من الناس، وحتى أشفق منها من كان موجودا في ذلك العصر من الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما، فأخذوا يروون للناس ما عندهم من أحاديث القدر. ومن العجب أن بعض كبار التابعين قد حكى في صدره من هذه البدعة، بل قيل إن الحسن البصري رحمه الله وهو من سادتهم كان يرى رأي هؤلاء القدرية. طبعا هو منزع عن هذا حاشاه. ويقول الشهرستاني: ورأيت رسالة نسبت الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان، وقد سأله عن القول بالقدر والجبر، فأجابه بما وافق مذهب القدرية، واستدل فيها بآيات من كتابي ودلائل مع عقل. ولكن الشهرستاني يستدرك على ذلك بقوله: ولعلها لواصل بن عطاء، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم. صحيح حسن ما يصح عنه هذا، وهذا الذي نميل إليه، فإنه لا يظن بالحسن أن يذهب مذهب هؤلاء في إنكار القدر الصادق والقول بأن الله لم يقدر على العبد طاعة ولا معصية ولا علم بوقوع ذلك منه. طبعا هذا قول الغلاة، ولا علم بوقوع ذلك، هذا قول الغلاة، ولا أراده منهم. ولعل الذي كان يقول الحسن رحمه الله هو إثبات نوع من الاختيار للعبد، بمعنى أنه ليس مجبورا على الفعل بحيث لا يقدر على الترك. وقد دفع هذه التهمة عن الحسن كثير من أئمة أهل السنة. روى أبو داود عن حميد الطويل قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ وروي مثل هذا أيضا عن ابن عون وحمد بن زيد وأيوب السختياني رحمه الله. والمبتدع يا إخواني قد ينسبون إلى أهل السنة إيه؟ موافقتهم حتى يهون الأمر. نعم. وكانت هذه البدعة بدعة القدرية أول سهم يوجه إلى كبد التوحيد، فإنها تجعل للعبد استقلالا بخلق فعله. ولذلك ورد في بعض الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، وهو حديث ضعيف. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وقد روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر، وفي إسناده ضعف. هؤلاء القدرية منهم الغلاة، وهم الذين ينكرون علم الله عز وجل بأفعال العباد. قالوا: الله لا يعلم عن الأفعال العباد قبل أن تقع. وهؤلاء هم الذين ذكروا في حديث الإمام مسلم في أول حديث عنده لما قيل لابن عمر لقد ظهر أقوام قبلنا يتقفرون العلم يعني يتعلمون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن الأمر أنف يعني أن الأمر مستأنف لا علم لله به قبل أن يقع. فماذا قال ابن عمر مباشرة؟ مباشرة قال أبلغهم أني بريء منهم ونوم براء مني والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. فكان السلف رحمه الله تعالى يسدون هذا الباب. القسم الثالث من القدرية وهم الذين يؤمنون بالعلم ولكنهم ينكرون خلق الله لأفعال العباد. فالعبد هو الفاعل وهو المختار لفعله من غير تقدير الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يحاسبه الله على فعله الذي فعل، يحاسبه الله على فعله الذي فعل، وهو قد فعل هذا الفعل من غير تقدير الله عز وجل له. وهؤلاء زعموا أن الإيمان بأن الله قدر هذا ثم يحاسبه هذا ظلم، فأرادوا أن ينزه الله عن الظلم فجعلوا معه خالقين، لأن العبد يكون خالقا لفعله، فجعلوا معه خالقين. وأيضا لازم قولهم أن الله عز وجل هم يقولون بأن الله ما يريد الشر فكيف يقدر على العبد؟ إذن العبد هو الذي اختار الشر هذا. طب الشر هذا من إبليس، فهذا لازمه إيه؟ أن الله يريد الخير من العبد والشيطان أراد الشر من العبد، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى. فلما أرادوا تنزيه الله وفروا من وصف الله بالظلم وقعوا فيما هو أشر من إيه؟ من ذلك. نعم. المرجئة يقول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجع على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، كل فرق المرجعة تؤخر العمل عن مسمى الإيمان. المرجعة السابقون، مرجعة العصر قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان، ثم قالوا بعدم كفره إذا ترك العمل، فعادت ثمرة قولهم إلى قول مرجعة الأوائل أنه لا يضره أن يترك العمل كله، سواء بقى قاله هو يضر بالإثم لكن لا يضر بالكفر أو غير ذلك. فاجتمعوا مع هؤلاء الأوائل في أنه إذا ترك العمل كله فإنه لا تزول عنه حقيقة الإيمان بل يكون ناقص الإيمان. وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه إذا ترك العمل فقد ترك حقيقة الإيمان، كما لو ترك القول تماما، كما لو ترك القول تماما. والقرآن كله يربط بين القول والعمل، وقال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا فالقول بشرط الكمال هذا قول مؤداه أنه العمل يخرج من مسمى الإيمان بمعنى الشرطية، وأيضا القائلون بشرط الكمال لا يرون كفر ذلك العمل. فمن الجهتين، من جهة أنهم قالوا هو شرط كمال والشرط خارج المشروط، ومن جهة أخرى فنهم قالوا بنجاة من ترك العمل كله. من هنا قالوا هذه فرقة ظهرت في العصر هذا، وأن قولهم هو قول المرجئة. ليه؟ لأنه يلتقي في المعنى مع قول المرجئة الأول. إيه الفائدة؟ أنك أنت تقول بدخول العمل في مسمى الإيمان ثم تقول هو شرط كمال، فأنت تدخله من ناحية وتخرجه من ناحية أخرى، فما الفائدة؟ وبهذا يجاب على من يقول بأنه المرجئة يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فكيف يتهموننا بالإرجاء ونحن نرى العمل داخلنا في مسمى الإيمان؟ أنت ترى العمل داخلا في مسمى الإيمان لكن ليس على قاعدة أهل السنة. لا بد يبرأ الواحد من الإرجاء فعلا إذا قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن إذا قال ذلك على طريقة السلف. إنما يدخل العمل ثم يخرجهم من جهة أخرى بقوله الشرطية، يقول أنا ما قصدي كده، أنا قصدي يعني الشرط يعني ما يلزم وليس قصدي كذا وليس قصدي. نقول بما حكم به العلماء رحمهم الله تعالى، ولما تحدث هذه العبارات وما قالها السلف؟ السلف ما قالوها، لما تحدث هذه العبارات؟ وقد قال العلماء فيها بأنها إذا قالها الواحد فإنه يكون بذلك قد وافق المرجئ في قوله. وإلى هذا يلمح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين يبين الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء، هل هو خلاف حقيقي أو هو خلاف صوري؟ وبين بقاعدة التلازم أنه إذا اعتقد المعتقد أن الإيمان الذي في القلب لا يلزم منه عمل الجارحة، بل قد يكون في القلب إيمان ولا تتحرك الجارحة، قال فالخلاف حقيقي حينئذ. أما إذا قصد أن ما في القلب لابد أن يوجد موجبه على البدن ولا ينفك عن ذلك لقاعدة التلازم من الظاهر والباطن، فحينئذ يكون الخلاف صوريا، يكون الخلاف صوريا. نعم. وعليه فقول العمل شرط كمال، هذا القول من قول المرجئة في هذا العصر، هو من قول المرجئة في هذا العصر. وإن أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فلا ينبغي الواحد أن يقول أنا بأقول أن الإيمان قول عمل ويزيد وينقص وهذا يكفيني براءة من الإرجاء، يكفيني براءة من الإرجاء. طيب ما واحد قد يقول الإيمان قول عمل ويقصد بذلك مثلا كما نقل ونسب إلى يعني بعضهم بالعمل إن هو قول اللسان، يقول اللسان إذا قال فقد عمل، ويقصد بالقول قول اللسان وبالعمل أيضا عمل اللسان وتنتهي المسألة. ما هو يقول قول وعمل، لكن هذا لا ينجيه لأنه لا يقول قول وعمل على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا نتبع فيه علماء العصر الموثقين في هذه المسائل، وعلماء العصر في هذا العصر يقولون بأن هذا من أقوال مرجئة الفقهاء، خلاص يبقى من أقوال مرجئة العصر، يبقى قالوا هذا من أقوال المرجئة، من أقوال المرجئة يبقى إذن نقول بأن هذا هو قول المرجئة وهذا إرجاء، كما نقل أو نقل ذلك عن العلماء رحمهم الله تعالى كاللجنة الدائمة والفوزان و الحيدان والغديان وعبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ والراجحي وغير هؤلاء من العلماء. وحسبنا هؤلاء إذا قالوا هذا إرجاء، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا إرجاء، يبقى هذا إرجاء. نعم. وقالوا بأن القول بالشرط شرط الكمال يعني أن هذا العمل خارج الإيمان، وإن قلت أنت هو داخل الإيمان فلا ينبغي أن تشوش بقى وتقول الشرط اللغوي والشرط الشرعي، وإنه إذا خرجت الكلمة من سني سلفي فتؤول على كذا، وإذا خرجت من غير السني السلفي فتؤول على كذا وكذا. ولهذا اضطربوا يا أخوان، بعضهم يقول لا ده من متين علم أهل السنة أنهم يقولون شرط الكمال، ده هذا من متين العلم. وبعضهم يقول لا ليس هذا من عبارة السلف، ولكن لو قالها البعض فقد قال بعض السلف هذا، والبعض يقول لا إن قالها سني تقبل وإن قالها غير سني لا تقبل، فهم مختلفون فيها. وللأسف يتركون كلام أهل العلم الأثبت فيها، يعني هل نترك كلام فطاحل العصر وفحول العصر وهو المبنى على الأدلة أيضا فحول العصر ونلجأ إلى كلام طلبة العلم؟ هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص حتى لو كان في اللغة يحتمل الأمر، لأنه الشرط في اللغة فعلا قد يراد به ما يلزم للشيء ويكون ليس خارجا عنه، لكن هذا اصطلاح شرعي، هذا اصطلاح حكم العلماء بأن لازمه وأن القائل له إنما قصد بذلك أن الإيمان يثبت بلا عمل، حتى ولو قال بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فيبقى نلزم ما قاله العلماء رحمه الله تعالى في هذا. نعم. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح أنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان، يعني المرجئة الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى الأخير صحيح، فإن مذهب السنة الجماعة أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فأمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء عذبه بها، لقوله تعالى إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ما جيش أنا أقول بقى أهل السنة مرجئة ثم يأتي واحد يقول كيف مرجئة، أقول والله ما نقصد بالإرجاء تأخير مرتكب الكبيرة إلى مشيئة الله. لا، المرجئة هذا وصف على فرقة معينة خاصة، فلا أصف أهل السنة بأنهم مرجئة. لكن سلني عن معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة أقول لك، لكن لا نسمي ذلك إيه إرجاء ونقول أهل السنة مرجئة فيما يتعلق بكذا وكذا، لا. نعم. وأما الإرجاء بالمعنى الأول هو تأخير الأعمال عن الإيمان واعتقاد أن الإيمان قول ومعرفة، فهو الذي ذمه السلف رحمهم الله وحذر الناس من مقالة أصحابه. وقد روى الأجري في كتاب الشريعة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إني لأعلم أهل دينين هذين الدينين في النار قوم يقول الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. وقد روي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال مثل المرجئة مثل الصابئين، وأنه حذر أيوب السختياني من مجالسة الطلق لأنه مرجئ. وروي عن وكيع أنه كان يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. طبعا أهل السنة يقول من قول وعمل، بمعنى إن الإيمان حقيقة مركبة من هذين، فإذا ترك العمل فقد ترك الإيمان. وقال محمد بن حسن من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له إن الله عز وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها العقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله فرض على المؤمنين ذكرها ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله. فإن الله عز وجل لما تكمل أمر الإسلام بالأعمال قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس كان يعرف طبعا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال ربي بما أغويتني ربي فأنظرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله ورسوله أن يكونوا مؤمنين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله إلى أن يقول بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض والحمد لله. عايزين احنا يكتر من كده. يقول قول يوافق ليه الكتاب والسنة وعلماء المسلمين، يبقى نقل في ذلك الإجماع. ايه هو نصه؟ معرفة القلب تصديق اليقين اللي هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل بالإيه بالجوارح. طبعا معرفة القلب اللي هو المغض بذلك قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يبقى قول اللسان قول القلب عمل القلب عمل الجوارح. يقول لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ. لأنه ممكن يقول لك يكون مؤمنا يعني في الاسم المطلق الإيمان المطلق لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لكن قال لا يجزئ بعضها عن بعض وهناك التلازم قول اللسان قول القلب أصل عمل القلب أصل عمل الجوارح. هذا التلازم لا بد أن يوجد هذا التلازم. وإنما أطلنا الكلام في المقالة لأنها خرق شديد لسياج التوحيد، فإن الأعمال من حقوق التوحيد ومكملات، فإهمالها نقص في التوحيد، وقد سمى الله تركها شركا وكفرا. قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما من الإسلام نصيب المرجئة والقدرية، وهذا ضعيف ولا تصح ولا يصح حديث في فرقة إلا ما جاء في الخوارج فيما أعلم، لا القدرية ولا غيرها ما أعلم حديثا صحيحا إلا فيما جاء في الخوارج. الذي يقول بأن قول شرط الكمال هو من متأخرة الأشعرة، الأشعرة مرجئة أصلا في الإيمان، فما غير شيئا، هم أصلا مرجئة في الإيمان. وبعدين أيا كان هو قول حتى القرامطة حتى، المهم صحيح ولا باطل؟ باطل. صحيح ولا باطل؟ هذا باطل. لكن هو أصلا أشعرة مرجئة، الأشعرة مرجئة والجهمية مرجئة والكرامية مرجئة ومرجئة الفقهاء مرجئة، الإرجاء فرق. نعم لأنهم لا يرون دخول العمل في المسمى، فيقول يكون خلاف صوري يعني في يلتقيان في الثمرة ويختلفان في السياق. نعم خلافنا معهم حقيقي، طبعا خلافنا معهم حقيقي. نعم لا 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 شرط صحة ولا شرط كمال. ما قالوا الأعمال شرط صحة هكذا بإطلاق يعني، وإنما قالوا شرط من الأعمال ما هو شرط صحة ومن ما هو شرط كمال، قصد شرط الصحة هو الصلاة، وهؤلاء محجوجون أيضا. حتى لو قال هذا شرط صحة فإنهم محجوجون بأن الشرط ما كان خارجا، لكن هم قصدوا بي لأن كلامهم يفسر بعضه بعضا. يعني مثلا زي شيخ النباز لما قال مسألة شرط الكمال شرط صحة، لما سئل الشيخ النباز في شرط الكمال وليس من إيمان قال لا رد شرط الكمال تاني، معناه قال من قبل شرط الكمال رد شرط الكمال. نعم ما عندهمش نقص اصلا، عندهم كفر، عندهم كفر، عندهم الايمان اذا نقص كفر صاحبه، ما عندهم ايمان ناقص، ما عندهم ايمان ناقص. نعم قال الجهمية هم اصحاب جهم بن صفوان، ظهرت بدعته بترمز وقتله سالم بن أحوز المازني جزاه الله خيرا. بمرو في آخر زمن بني أمية، وقد غلا في التعطيل حتى نفى الأسماء والصفات جميعا، وقال لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، فلا يسميه حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا ولا متكلما، لأن ذلك في زعمه يقتضي التشبيه، ولم يثبت له سبحانه إلا كونه قادرا فاعلا خالقا، لأن المخلوق لا يوصف بشيء من ذلك، المخلوق لا يوصف بأنه قادر، كيف يعني هو قادر وفاعل لكن ليس بخالق. وقد استعظم السلف مقالة الجهم وعدوها كفرا شنيعا، حتى روي عن بعضهم أنه كان يقول إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. وقد صنفوا كتبا كثيرة في الرد على هؤلاء الجهمية، ولفظ الجهمية عندهم كان يتناول كل الفرق المعطلة من جهمية وفلاسفة وأشعرية ومعتزلة. وقد جمع هذا، لأن طبعا كل دول معطلة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كل دول معطلة، لكن التعطيل الكامل عند الجهمية والتعطيل الجزئي عند المعتزلة والأشاعرة. فالجهمية يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة يعطلون الصفات، والأشاعرة يعطلون كثيرا من الصفات. وقد جمع هذا الخبيث بين الشناعات الثلاث، التعطيل والجبر والإرجاء. أما التعطيل فقد ذكرناه، وأما الجبر فإنه كان يقول إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إليه إلى الجمادات، والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر والتكليف أيضا جبر. وأما الإرجاء فقد كان يرى أن الإيمان هو المعرفة، فمن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن، فمن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحد، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، أما يجحد هو عنده معرفة يبقى لا يكفر، والإيمان عنده لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء وأحد أمتهم على نمط واحد فاضل، والمعارف واجبة قبل ورود السمع. وهكذا صار الجهم بهذه الضلالات الثلاث رأس فتنة كبرى لمن جاءوا بعده. الثلاث جيمات التجهم والجبر والإرجاء، قالوا في إيه؟ في الجيمات، الجيمات الثلاث. وهكذا صار الجهم بهذه الضلالات الثلاث رأس فتنة كبرى لمن جاءوا بعده من فرق الزيغ والضلال الذين جروا في مضماره وتعلقوا بأذياله، وكانت حماقات هذه كفيلة أن تكسر من جانيق التوحيد لولا قيام السلف رحمهم الله بضحض مفترياته والذب عن حمى الدين القوي. طيب، المعتزلة فرقة من علماء الكلام تنسب إلى رجل قال له واصل ابن عطاء الغزال، كان تلميذا للحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار، ثم اعتزله لسبب ما وعمل له حلقة بالمسجد يقرر فيها آراءه، فسمي هو أصحابه المعتزلة، وكان من أشهر تلاميذه رجل يقال له عمرو بن عبيد. يعني الأساس مين؟ واصل، وعنه أخذ عمرو بن عبيد. وقد اشتهر المعتزلة بالغلو في تقديس العقل واعتباره المصدر الأول للاعتقاد، وهم لا يترددون في تأويل ما يرون من النصوص متعارضة مع حكم العقل، لأن حكم العقل عندهم قطعي في زعمهم، وأما النصوص فدلالتها ظنية. والمعتزلة كلهم على تعدد فرقهم ومدارسهم متفقون على خمس مبادئ، على خمسة مبادئ أساسية لا يكون معتزليا عندهم إلا من أخذ بها، وهي التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل في ظاهره، أصول التوحيد، العدل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعالى عندنا توحيد، تعالى عندنا عدل، تعالى عندنا أمر معروف والنهي عن المنكر، فيدعون الناس إلى هذا. هذه الشعارات يا أخواني إيه؟ الزائفة التي يستجلب بها من السذج من المسلمين. قل له ما التوحيد عندك؟ ما الأمر بالمعروف عن المنكر عندك؟ والذي يعنينا هنا من هذه المبادئ والمبدأ الأول هو التوحيد، فإن هؤلاء المعتزلة قد فهموا التوحيد بأنه وحدة الذات، بأن يكون لها صفات قديمة زائدة عليها، وعللوا ذلك بأن أخص صفات الألوهية هو القدم، فلو كان للذات صفات قديمة معها لا لازم أن تكون آلهة فيتعدد الآلهة، فيؤمنون بالأسماء وينكرون الصفات. يبقى الأسماء عندهم ليست متضمنة لصفات، الأسماء هذه أعلام مجردة، أعلام مجردة، السميع العليم الخبير، لا تقل السميع الدال على صفة السمع، العليم الدال على صفة العلم، لا، لأن لو قلنا صفة يبقى دي حادثة أو تكون قديمة قدم الذات، يبقى فيه تعدد آلهة. لو قلنا قال لك الذات واحدة هي القديمة، فلو الصفة قديمة كمان يبقى تعددت الآلهة، تعددت الآلهة، تعدد القدماء. ولهذا كل الأسماء هذه دل على الذات بس، لا فرق بين سميع وعليم وخبير وحكيم، لأن الفرق يعود إلى الصفة، هم ينفون الصفة. يبقى دلالة السميع كدلالة الحكيم كدلالة الخبير كل واحد. وإذا كان الله عز وجل قد كفر النصارى لقولهم بآلهة ثلاثة، فكيف بمن أثبت سبعة أو ثمانية أو أكثر؟ وهكذا عطل المعتزلة الذات عن صفتها بهذه الشبهة الواهية. شوف يا أخوان الانطلاق من فكرة، نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة. الواحدة تبرمج على فكرة واحدة كفيلة تنسف إيه؟ تنسف هدايته. من أجل ذلك دايما لا تنفرد بفكرة، لا تنفرد بأصل، لا تنفرد بقاعدة، خذ قاعدة العلماء وافهم قاعدة العلماء مبناها إيه ودلالتها إيه، بحيث تكون في كل مسألة أنت مبني على يقين، بني على يقين. زي السلفيون المتأخرون كل الحياة السياسية يدخلوا فيها أحزاب وديمقراطية وتناقضوا، والمعروف بقى منكر والمنكر بقى معروف، وعارضوا أهل من نهاهم عن ذلك ومن كان يقوم بكلامهم أصلا قبل ذلك، كل هذا نسفوه بإيه؟ مصالح ومفاسد. قاعد، طب مصالح ومفاسد مطلقة في الشريعة ولا مضبوطة بضوابط؟ إيه هي قاعدة مصالح ومفاسد؟ نعم. وهكذا عطر المعتزلة الذات عن صفاتها بهذه الشبهة الواهية، وكان منشأ غلطهم وقولهم إن أخص صفات الألوهية هي القدم، ولو سلم فإن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات، وقدمها تابع لقدم الذات، فلا يلزم من قدمها تعدد الآلهة. والنصارى إنما كفروا لإثباتهم ثلاثة آلهة مستقلة منفصلا بعضها عن بعض، ولكننا نقول إن الله بجميع صفاته إله واحد، فلا غيرية في الوجودين الذات والصفات. يا سلام، سبحان الله يا إخوان، الواحد ما يستغنى عن العلم أبدا، وتجد كل كتاب فيه إيه؟ إيضاح. يعني المعتزلة لما قالوا بالأسماء وأنها مترادفة في دلالتها على الذات، وعطلوا الصفات، عطلوا الصفات بناء على قاعدة، ما هي؟ قالوا ان اخص خصائص هذه الذات القدم، تمام، فالذات قديمة، اي وصف لله عز وجل بهذا بصفة هيقتضي هذا قدما مع قدم الذات، وبالتالي تتعدد الآلهة. يبقى الله قديم، يبقى السميع قديم، البصير قديم، العليم قديم، وهكذا يبقى تعدد ذلك. فلما بنوا انه اخص خصائص الالوهية القدم، منعوا ان يضعوا معه معها غيرها، لان لو وضعوا مع غيرها يبقى تعدد القدماء، تعددت القدماء. طيب نعمل ايه؟ يبقى اذا نلغي كل الصفات، لان الصفات هتقتضي تعدد آلهة. أهل السنة قالوا ما في إشكال حتى مع قولكم بين أخص صفة هي القدم، لا إشكال مع ذلك. ليه؟ لأن كل الصفات اللي احنا بنصفها الله عز وجل تابعة للذات القديمة، وبالتالي تأخذ حكم الذات، لأن الذات تقوم بالصفات والصفات تابعة لها، فالصفات تابعة وليست مستقلة، وبالتالي ليس عندنا تعدد، وإنما يكون عندنا كل هذه الأوصاف تابعة لذات واحد، بخلاف الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة مستقلة كل إله واحدة، إنما هذه الصفات تابعة لذات واحدة. فحتى لو قلت بأن الذات هذه من أخص خصائص القدم، فهذه الأوصاف حتى لو قلت بقدمها فهي تابعة للإيه؟ للذات، وبالتالي فلا تعارض، وبالتالي فلا تعارض. نعم. فيقول فمنشأ الغلط أنهم جعلوا أخص صفات الألوهية القدم، ولو سلم فإن الصفات لا تقوم بنفسها، ما في صفة مستقلة عشان يقول دي قديمة ودي قديمة ودي قديمة، وإنما تقوم بالذات، ما في صفات إلا بذات أصلا، وقدمها تابع لقدم الذات، فلا يلزم من قدمها تعدد الآلهة. والنصارى إنما كفروا إثباتين ثلاثة آلهة مستقلة منفصلا بعضها عن بعض، ولكننا نقول إن الله بجميع صفاته إله واحد، فلا غيرية في الوجودين، الذات والصفات، بل الصفات تابعة للإيه؟ للذات. الفلاسفة هم فرقة نظر في كتب فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون وأفلوطين الإسكندري، فأمنوا بما فيها من خزعبلات، ظنا منهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يخطئون، وكان من شر المأمون أن جلب على المسلمين كتب اليونان وترجمها، لأنهم يجرون في بحثهم على مقتضى البرهان، ثم حولوا عبثا وتزلفا إلى المسلمين، وسترا لزندقتهم أن يوفقوا بين هذه الفلسفة وبين عقائد الدين، فأخذوا يتلاعبون بالنصوص يريدون تأويلها بما يوافق فلسفتهم العافنة، فضلوا ضلالا بعيدا، وقد انبار كثير من العلماء إلى الرد عليهم والكشف عن تلبستهم، لا سيما الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، وشيخ الإسلام في منهاج السنة والموافقة بين المعقول والمنقول. والفلسفة الإلهية لهؤلاء تقوم على أن أخص خصائص الألوهية هي وجوب الوجود بالذات، ولهذا يهتمون بإثبات ألا واجب وجود إلا الله، وواجب الوجود عندهم لابد أن يكون واحدا بسيطا لا تكثر فيه، لا تكثر فيه لا ذهنا ولا خارجا، ولهذا نفوا كالمعتزلة جميع الصفات الوجودية، ولم يثبتوا إلا سلوبا وإضافات، بل إن كلامهم في هذا الباب ينتهي كما يقول ابن تيمية إلى إثبات وجود مطلق لا تعين فيه. ومعلوم أن الوجود المطلق يعني لأنهم يوجبون ذاتا بلا أوصاف وبلا أي شيء، ولا حتى الوجود الحقيقي، ولكن يقولون بالوجود، ولكن الوجود مطلق، تيجي في النهاية من الموجود وفين موجود لا تجد شيئا. ومعلوم أن الوجود المطلق لا وجود له في الأعيان بل في الأذهان، ومعنى هذا أن كلامهم يقول إلى نفي وجود الواجب وجعله أمرا تقديريا صرفا، اللي هو الرب أفسد هؤلاء الفلاسفة كإخوانهم المعتزلة معنى التوحيد، وحصروه في مدلولات اصطلاحية بعيدة عما يفهم من نصوص الدين. وهم من جهة أخرى لا يقرون بتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون، فإن الله عندهم ليس خالقا للعالم ولا مدبرا له، بل ولا يعلم ما يجري فيه من حركات وأحداث، وإنما ينسبون الخلق والتدبير إلى ما يسمونه العقل الفعال أو عقل القمر، فأثبتوا وصفة في الخلق كالتي أثبتها المسيحيون والصابئة والديانات الشركية الوثنية. الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري المولود بالبصرة سنة 260، والذي كان تلميذ لأبي علي الجبائي رئيس معتزلة البصرة، ثم خالفه وأعلن براءته من مذهب الاعتزال. والمعروف عن هؤلاء الأشاعرة أنهم يثبتون لله سبع صفات يسمونها صفات المعاني، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وهي عندهم صفات أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة عليها. وأما ما وراء ذلك من الصفات الخبرية زي الوجه واليدين والأصابع التي وردت بها نصوص صريحة من الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا والمحبة إلى غير ذلك. فكان أبو الحسن وتلامذته كأبي بكر الباقلاني وابن مجاهد يثبتونها، كما يدل على ذلك ما بأيدينا من كتبهم التي لا شك في نسبتها إليه. كان أبو الحسن وتلامذته يثبتونها، بل إن أبو الحسن يؤكد دائما أنه على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل الشيباني، وتوبته مشهورة أمام الملأ. والمعروف أن من اشتغل بتأويلها من الأشعرة هو ابن فورك في كتاب التأويلات، ثم تبعه على ذلك متأخرو الأشعرية كالجويني والغزالي والرازي والحليمي والآمدي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم. وقد ضل في هذا الباب كثير من فضلاء الأشعرة الذين كان لهم قدم راسخة في العلم والعبادة وحفظ السنة كالنووي والعز بن عبد السلام وغيرهما، وكذلك الحافظ بن حجر، لكن النووي تاب في آخر حياته، يعني رجع إلى كلام أهل السنة. ومن العجيب أن هؤلاء الأشعرة يرون أن أخص خصائص الألوهية هو الانفراد بالخلق والاختراع، ولهذا اهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على ذلك كالذي يسمونه ببرهان التمانع. ومعلوم أن الانفراد بالخلق وتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون، أما التوحيد الأهم والأعظم هو الألوهية فإنهم لا يهتمون به ولا يوجد له ذكر في كتبهم. ولعل هذا هو السر في انخراط كثير منهم في بدع التصوف وإقرارهم من الوسائل الشركية التي ترتكب عند أضرحة المشايخ المقبورين. نعم، يبقى الأخص عند المعتزلة أخص صفات الألوهية هي إيه؟ القدم. وعند الفلاسفة وجوب الوجود بالذات، وعند الأشاعرة الخلق والاختراع. ولهذا يفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا مخترع أو لا صانع أو غير ذلك. أخيرا الصوفية، هم جماعة زعموا أنهم يريدون سلوك الطريق إلى الله عز وجل، ولكنهم بدلا من أن يسلكوا طريق الكتاب والسنة الذي لا طريق إلى الله غيره راحوا يشرعون لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويضعون لأنفسهم قواعد للسلوك تقوم على الزهد والحرمان. وليس الصوفية يرجعون إلى طريقة واحدة، نقول هؤلاء الصوفية أن لهم طريقة واحدة، بل لكل شيخ طريقة، واخترعوا طرقا على حسب الايه المشايخ، وهم اكثر الامه تفرقا، فكل شيخ له طريقه. هذا اصل الصوفيه، ولهذا لا ينكر بعضهم على بعض. فوضعوا لانفسهم قواعد للسلوك تقوم على الزهد والحرمان ورياضه النفس ومجاهده الشهوات. ولما وجدوا أن النهج الإسلامي القائم على الاعتدال والتكامل ومحاربة الغلو والتطرف لا يشبع نزعاتهم السلبية الغالبية، راحوا يطوفون بالمذاهب والديانات المختلفة ويقمشون منها، فأخذوا من البوذية والنصرانية والصابئة والمانوية والغوصية والدعوة لأنفسهم. كل دي فرق يا أخوان، لو نتتبع الأسماء بس، شوف مر معنا في كتاب البرهان للسكستي في معرفة الأديان أسماء سبحان الله العظيم، أسماء، وكل هؤلاء على الضلال، وادعوا لأنفسهم أحوالا وواردات ومواجدا وأذواقا لا يعرفها الدين، وتكلموا في كل ذلك بما يشبه الألغاز، وما زال الشيطان بهم يصور لهم من الخيالات طبعا والكرامات، فيلعب بهم الشيطان لعبا ويظنون أنهم من أولياء الله الصالحين، فيصور لهم من الخيالات ما لا حقيقة له، حتى وقعهم في القول بالحلول ووحدة الوجود، وأفضى بهم إلى القول بالجبر وبطلان التكليف والتسوية بين الطاعات والمعاصي والإيمان والكفر بدعوى شهود الربوبية في كل موجود. وكما غلى الشيعة في تقديس أئمتهم واعتقاد عصمتهم، غلى هؤلاء الصوفية في تقديس شيوخهم ووجوب الانقياد لهم في كل ما يأمرون به ولو كان فعل معصية أو تحريم حلال، فاتخذوهم بذلك أربابا كما اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ونحلوهم من الكرامات في الحياة، وبعد الممات ما ألحقهم بأبطال الأساطير وآلهة الإغريق، بل هم أشد تقديسا لهم بعد موتهم منهم في حياتهم، حيث يحجون إلى أضرحتهم يقيمون عندها المهرجانات ويذبحون القرابين ويقدمون النذور ويطوفون بهذه الأضرحة مستغيثين متضرعين معتقدين أن هؤلاء الموتى أحياء في قبورهم، بل إن الواحد منهم لا يكون في بلده ويدعو شيخا حيا أو ميتا وبينه وبينه آلاف الأميال. ولا يمكن في مثل هذه العجالة الضيقة الكشف عن كل مخازي هذه الطائفة وفضائحها، ولكن يحيل القارئ على كتاب جد نفيس وهو كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وكذلك كتب زميلنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذا منفرد بهذا. ولهذا كانوا يقولون هو ايه عنده تشريح، علم تشريح الصوفية، علم التشريح، فهو الذي يشرح الصوفية ويغوص في ايه كوامنها. وقد ألان الله له فهم كتبين إلانة عجيبة وفقه الله عز وجل فيها بأسلوب غاية في الروعة، غاية في الروعة الحقيقة، من 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 أجمل الأساليب ويعني أمهرها وأحسنها أدبا وصياغة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لجماعة الأنصار السنية المحمدية، فله في هذا الميدان ركضات وجولات نصر الله بها الحق وقمع بها كيد هؤلاء المشعوذين. بهذا نكون قد فرغنا من مختارات مما كتب الشيخ محمد ابن خليل هراس تدل على دعوة الرجل السلفية المباركة القائمة على التوحيد وعلى الاتباع، مع عقلية أيضا سلفية في الاستدلال في مسائل الفقه، فهو يقوم على الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة ويتحرى الدليل ويدور معه حيثما دار. فرحم الله علامة مصر الشيخ عبد الرحمن محمد بن خليل هراس رحمه الله، ورحم الله زملاءه الذين كانوا أنصارا للسنة بحق، ليسوا أنصارا للحزبيين ولكن كانوا أنصارا للسنة بحق، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله، رحم الله الجميع رحمة واسعة، وإلى عالم جديد من علماء هذه الأمة المباركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لزوم هديهم وسمتهم ودلهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.